قال العلامة ابن القيم رحمه الله: قال: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في علاج العذرة وفي العلاج بالسعوط. والعذرة المراد بها التهاب الحلق، وجع الحلق والتهابه. قال: ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة. قال النووي في شرح مسلم: أي لا تغمزوا حلق الصبي بسبب العذرة. كانوا إذا أصابه التهاب في الحلق يغمزون حلقه، يضغطون عليه، فهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه شيء من التعذيب، ولكنه يعالج بالقسط البحري عن طريق السعوط كما سيأتي. ظاهر من خارج، أما من داخل كيف يضغط من داخل؟ أو أنه من داخل؟ نعم، المهم يضغطون عليها. من داخل يرفعون لها إلى فوق. قال: وفي السنن والمسند عنه من حديث جابر بن عبد الله قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها صبي يسيل من خراه دما، فقال: ما هذا؟ فقالوا: به العذرة أو وجع في رأسه. فقال: ويلكن، لا تقتلن أولادكن، أيما امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديا فلتحكه بماء ثم تصعطه إياه. وهذا حتى يخفف، فكثير من العلاجات لابد لها من تخفيف، فحكه بالماء وخلطه بالماء حتى يخفف، لأنه لو وضع في أنفه القسط ربما يضره. قال: ثم تصعطه إياه. فأمرت عائشة رضي الله عنها فصنع ذلك بالصبي فبرأ. رواه أحمد كما قال المؤلف، وحسنه وصححه محقق مسند أحمد. والمراد بالصعوط هو ما يدخل من الأنف، من العلاج في الأنف، يوضع هذا القسط البحري مع قليل من الماء ثم يقطر في الأنف، هذا ينفع لما يحصل من شيء من الالتهاب في الحلق، أو ربما يعني خروج دم يعني من الخياشيم ونحو ذلك والجيوب الأنفية. قال أبو عبيد عن أبي عبيدة: العذرة تهيج في الحلق من الدم، فإذا عولج منه قيل قد عذر به فهو معذور انتهى، وقيل العذرة قرحة تخرج فيما بين الأذن والحلق وتعرض للصبيان غالبا، أي في الجيوب الأنفية. قال: وأما نفع الصعوط منها بالقسط المحكوك، فلأن العذرة مادتها دم يغلب عليه البلغم، لكن تولده في أبدان الصبيان أكثر، وفي القسط تجفيف يشد لها ويرفعها إلى مكانها، وقد يكون نفعه في هذا الداء بالخاصية، وقد ينفع في الأدواء الحارة والأدوية الحارة بالذات تارة وبالعرض أخرى. وقد ذكر صاحب القانون في معالجة سقوط اللها، اللها أحيانا تتورم فتنزل، القسط مع الشب اليماني، والشب معروف يبيعوه العطارون يعني شبيه بالملح لكنه مجفف، إذا وضعته في الفم يجفف الفم، فجعل القسط مع الشب من أحسن علاجات الحلق أو تورم اللها وسقوطها. قال: وبزر المرو، والله أعلم ما هو المرو، ما المقصود به. قال: والقسط البحري المذكور في الحديث هو العود الهندي، وهو الأبيض منه، وهو حلو وفيه منافع عديدة، وكانوا يعالجون أولادهم بغمز اللها. إذا نعم، يغمزون اللها من الداخل، يضغطون عليها. وبالعلاق، وهو شيء يعلقونه على الصبيان، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأرشدهم إلى ما هو أنفع للأطفال وأسهل عليهم. وهذا هو البديل الشرعي، هذا ما يسمى بالبديل الشرعي، إذا حرم الله عز وجل على العباد شيئا كانوا يتعاطونه أبدلهم سبحانه وتعالى بشيء لا ضرر فيه ويسمى البديل. قال: والسعوط ما يصب في الأنف وقد يكون بأدوية مفردة ومركبة تدق وتنخل وتعجن وتجفف ثم تحل عند الحاجة. ليس معناه أنك تصب في أنفه القسط البحري، لا، ولكنه يخفف بالماء ويكون شيء يسير. ويصعق به في أنف الإنسان وهو مستلق على ظهره وبين كتفيه وما يرفعهما لتنخفض رأسه. وإذا نظر الإنسان ربما في هذه الأدوية الحديثة في قطرة الأنف ربما تجد أنهم يصنعونها من الأعشاب ومنها القسط البحري وما هو من هذا الباب. قال: فيتمكن السعوط من الوصول إلى دماغه ويستخرج ما فيه من الداء بالعطاس. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم التداوي بالسعوط فيما يحتاج إليه فيه. وذكر أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعطى، وهو صحيح صححه الألباني، بل قد ثبت في الصحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعطى، يعني استخدم علاج السعوط في الأنف. ثم بالمناسبة أيضا ينبه على أن استعمال العلاج في الأنف للصائم من المفطرات، استعمال الأنف العلاج في الأنف للصائم من المفطرات، لأنه ينزل مباشرة إلى الجوف، ينزل مباشرة إلى الجوف. وأما العلاج في العين، القطرة في العين، فالصحيح أنها ليست من المفطرات عند جماهير أهل العلم، لأن العين ليست منفذا إلى الجوف، العين ليست منفذا إلى الجوف. وإن وجدت طعم الدواء في الحلق، الذي يضع قطرة في عينه يجد طعمها في حلقه، هذا لا يضر. قال الصنعاني في سبل السلام: لو قطعت ما يسمى بالحبحب أو نحو ذلك أو الحنظل، لو قطعتها نصفين ووضعت قدمك عليها تجد طعمها في لسانك. قال: فهل هذا دليل على أنه أكل منها؟ وهكذا إذا وضع الدواء في العين ووجد طعمه في الحلق لا يضر، فالعين ليست منفذا للطعام. أما الأنف فنعم، إدخال الدواء منها إذا نزل إلى الحلق فهو من المفطرات. بقي الأذن أيضا، قطرة الأذن ليست من المفطرات، لأن الأذن أيضا ليست منفذا إلى الجوف. نعم، ليست منفذا إلى الجوف. بقي أيضا مما يذكره أهل العلم النخامة، إذا نزلت النخامة تذكر لأنها من الأنف وقد تأتي من الدماغ، فالنخامة فيها تفصيل، النخامة فيها تفصيل، فإذا خرجت ثم ابتلعها فهي من المفطرات، إذا خرجت ابتلعها فهي من المفطرات. وأما إذا نزلت من الدماغ إلى الجوف مباشرة ولم تخرج إلى الفم فالصحيح أنها ليست من المفطرات، لكن كما قال الشيخ العثيمين لا يجوز بلع النخامة، بلعها حرام، النخامة لا يجوز بلعها. لماذا؟ لأنها عبارة عن مكروبات وربما تسبب للإنسان أمراض، فلا يجوز بلعها من هذه الناحية. أما أنها مفطرة فليست مفطرة إلا إذا خرجت ثم أعيدت، إلا إذا خرجت ثم أعيدت. والشاهد من هذا أن من أحسن علاج ما يحصل من التهاب الحلق وسقوط اللهاة وتقرحات الجيوب الأنفية قطرة الأنف، ومن أحسنها أن يجعل فيها القسط البحري، القسط البحري أو القسط الهندي، مع شيء من الماء يقطر في الأنف حتى يصل إلى الدماغ، فإذا حصل منه العطاس فإنه يحصل به الشفاء بإذن الله تعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.